العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى. ما زال كلام في الوجه الثاني من وجوه ترجيح النهي على الأمر، اللي كان خلاصته هو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلذلك يقدم النهي المشتمل على المفسدة على الأمر المشتمل على المصلحة. والمحقق القمي ناقش في هذا الترجيح، مصنف أجاب عنه، لكن المصنف يقول: نحن وإن تمكننا من دفع اعتراض المحقق القمي على هذا الترجيح، لكن هذا لا يعني تمامية هذا المرجح. هذا المرجح باطل وفاسد من وجوه عديدة. المصنف يذكر مناقشات أربع في هذا الترجيح. المناقشة الأولى اللي يذكرها المصنف في هذا الترجيح هو أن أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، وإن كانت مسلمة هاي الأولوية، وإن كانت مسلمة في بعض الموارد، إلا أنها ممنوعة في موارد أخرى. فالأولوية ليست مسلمة على الإطلاق. الأولوية ليست بنحو القاعدة العامة الكبروية التي تجري في جميع الموارد، بل تجري في موارد ولا تجري في موارد أخرى. مثلا إذا وجب إكرام زيد، وفي نفس الوقت حرم التصرف في مال الغير، وتوقف إكرام زيد على اجتياز الأرض المغصوبة والعبث في الأرض وإتلاف الزرع، حينئذ قد يقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أن يحترز عن مفسدة الغصب أولى من أن يحصل مصلحة الإكرام، إكرام زيد في مثل هكذا مورد. لكن في موارد أخرى قد يقال بالعكس، وأن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة. أحيانا تكون مصلحة الواجب مصلحة كبيرة عظمى بالقياس إلى المفسدة، فيقدم جلب تلك المنفعة ولو استوجبت الوقوع في تلك المفسدة الضعيفة القليلة. ومن هنا نجد العقلاء يتحملون المفاسد الكثيرة ويتحملون الأضرار الكثيرة من أجل الحصول على منافع، فالمنفعة قد تكون أكبر وأكثر من مفسدة الحرام، من مفسدة الحرام في مثالنا. فلا مانع من أن يقدم جلب المنفعة على دفع المفسدة. مثلا بالصلاة، الصلاة إذا زوحمت وعورضت بمفسدة الغصب، قد يقال أن منفعة الصلاة أعظم من مفسدة الغصب، ويسعى المكلف لتحصيل منفعة الصلاة. الصلاة خير موضوع، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة مما بني الإسلام عليه كما ورد في بعض الأخبار، الصلاة والحج والزكاة والولاية مما بني الإسلام عليه. فقد تكون مقدمة مصالح هاي الأمور مقدمة على بعض المفاسد، فلا نسلم الكبرى على إطلاقها. بل أكثر من ذلك، أحيانا يتوقف حفظ بيضة الإسلام على سفك بعض دماء المؤمنين. حفظ بيضة الإسلام هذا إلى منفعة عظيمة، قد تغلب بل قطعا هي غالبة على سفك دماء بعض المؤمنين. سفك الدماء بمفاسد، لكن مع ذلك حرصا على تحصيل المنفعة الأعظم، الشارع المقدس يبيح ذلك. وما يحصل اليوم هذا خير دليل على ما نقوله. ما يحصل اليوم من 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 استرخاص المؤمنين أعزهم الله تعالى لدمائهم الغالية من أجل حفظ الوطن والمقدسات، هذا كله يقعون في هاي المضار من أجل تحصيل منافع أعظم وأعظم. ففي هاي الموارد، في موارد مثلا إنقاذ الغريق يتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة، لا يقال أصلا، لا يعقل أن يقال في أمثال المقام أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وأن المكلف يتورع عن سلوك الأرض المغصوبة ولا ينقذ المؤمن. أصلا هذا مضحك، يقول أنا ما أنقذت زيد لأنني أتورع عن اجتياز الأرض المغصوبة ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا أصلا لا يمكن أن يعقل. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة إذن أخواني مناقشة كبروية، يعني نقول الكبرى غير مسلمة، الكبرى على إطلاقها كلية الكبرى غير مسلمة. احنا ما نسلم أن كل دفع مفسدة أولى من جلب المنفعة، مو دائما، مو بالضرورة، في بعض الموارد قد ينعكس الأمر. هاي المناقشة الأولى، مناقشة كبروية. المناقشة الثانية اللي يذكرها المصنف، لو تنزلنا وسلمنا كبروية أو كلية الكبرى، لو تنزلنا وسلمنا أن الكبرى كلية وأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بشكل عام ودائما وفي جميع الموارد، إذا قطعنا النظر عن المناقشة الأولى، نقول الصغرى غير متحققة، أو قل الكبرى غير منطبقة على محل الكلام. محل الكلام ليس صغرى للكبرى المدعات، حتى إذا سلمت الكبرى لكن محل كلامنا ليس صغرى، فنناقش في صغروية محل كلامنا للكبرى المسلمة تنزلا، وحينئذ تكون الكبرى أجنبية عن محل الكلام، أجنبية عن محل الكلام. شوية بدقة هذا أخواني، بيان ذلك شلون أن محل كلامنا أجنبي عن هاي الكبرى والكبرى أجنبية ولا تنطبق على محل الكلام. نقول ترجيح فعل على فعل هو عالمان، ترجيح فعل على فعل لو هو عالمان. العالم الأول عالم الامتثال واختيار المكلف، عالم الامتثال واختيار المكلف، وهو فيما إذا تردد أمر المكلف بين فعلين، يعلم بوجوب أحدهما وبحرمة الآخر، يدور أمر المكلف بين فعلين في مقام الامتثال، في مقام اختيار المكلف لفعل من الأفعال، هو يدور أمره بين فعلين، أحد الفعلين يعلم بوجوبه قطعا والفعل الثاني يعلم بتحريمه قطعا. هو في مقام الاختيار لأحد الفعلين يتردد، يقول الثاني ما أدري أختار هذا الفعل أختار هذا الفعل، يتردد في مقام الامتثال. كما لو علم بوجوب إكرام زيد وعلم بتحريم الغصب، وجوب إكرام زيد واجب قطعا والغصب حرام قطعا، هو يدور أمره بين أن يختار الإكرام ويؤدي الواجب وبين أن لا يختار الإكرام. ليش؟ خلي نفترض أن الإكرام متوقف على الغصب واجتياز الأرض المغصوبة، فهو في مقام فعله يتردد، يقول أنا ما أدري أكرم زيد واجتياز الأرض المغصوبة لو لا أمتنع، في مقام اختياره في مقام فعله وامتثاله. حينئذ تأتي هاي القاعدة، قاعدة أن إذا سلمنا الكبرى وتنزلنا عن المناقشة الأولى، تأتي هاي القاعدة فيقال دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. العقلاء يقولون أنت اجتنب، دعك من الإكرام حتى تتخلص عن مفسدة الغصب ولو فاتك منفعة الإكرام. هنا يجي إخواني هاي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذا في عالم الامتثال وفي عالم اختيار المكلف. ليش؟ لأن الامتثال واختيار المكلف هذا زمام بيد المكلف، هو بيد المكلف، هو بإمكانه أن يمتثل وجوب الإكرام وبإمكانه أن لا يمتثل. فيقال إلا لا، أنت ينبغي لك أن لا تمتثل وجوب الإكرام، وينبغي لك أن تجتنب المفسدة ولو فرض التضحية بالمنفعة. إذن هاي القاعدة عالمها عالم الامتثال وعالم اختيار المكلف. عندنا عالم آخر هو عالم الجعل، عالم التكليف وعالم جعل الأحكام الشرعية، وهو فيما إذا دار أمر فعل واحد بين أن يكون واجبا وبين أن يكون محرما، ولا تكون حرمة الفعل معلومة كما لا يكون وجوب الفعل معلوما. في عالم التكليف أساسا يدور الأمر بين الوجوب وبين التحريم. في هذا العالم، في عالم التكليف، لا يقال، شوفوا أخواني، لا يقال جلب دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يعني أصلا في عالم التكليف وقبل الوصول إلى مرتبة الامتثال واختيار المكلف، لا يقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ليش؟ لأن هذا العالم زمام ليس بيد المكلف، حتى العقلاء يخاطبون المكلف ويقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن إحنا نفترض أن الفعل غير معلوم الوجوب ولا معلوم التحريم، وإنما الآن يراد جعل الحكم الشرعي إلى لهذا الفعل. فحينئذ بعد ما يجي عاقل، العقلاء لا يخاطبون المكلف ويقولون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ليش؟ لأن إحنا الآن قاعد نتحدث في عالم الجعل، في عالم التشريع، والجعل والتشريع والتكليف ليس بيد المكلف حتى هو يختار ويدفع المفسدة وإن فرط بالمنفعة، وإنما التكليف والجعل تابع للمصالح الواقعية التي تؤثر في الحسن والقبح، تابع للمصلحة والمفسدة الواقعية. وما يدريك لعل الواقع أن المصلحة غالبة على المفسدة. ليش دائما تفترض أن الواقع هو أن المفسدة غالبة على المصلحة فتقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ ما يدريك لعل الواقع هو بالعكس، وأن المفسدة غالبة، المصلحة عفوا غالبة على المفسدة، فيكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة. فإذن هذا العالم، عالم الجعل وعالم التكليف، هذا ليس مربوطا باختيار المكلف حتى تجي القاعدة وتحدد الطريق للمكلف، وإنما هذا مربوط بالمصالح والمفاسد الواقعية التي تختلف باختلاف الموارد. مرة تكون المفسدة غالبة، مرة تكون المصلحة غالبة، مرة لا يتساوي الأمران. زين، هذان عالمان. إذن العالم الأول تجري به القاعدة، العالم الثاني لا تجري فيه القاعدة. جاوبوني، مع هالكلامنا من قبيل الأول لو من قبيل الثاني؟ من قبيل الثاني. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن الصلاة في الأرض المصوبة، فعل واحد. ما ندري هل أن الصلاة في الأرض المصوبة حرام باعتبار كونها غصب، أو واجبة باعتبار كونها صلاة. الآن إحنا في مقام التشريع، في مقام الجعل، نريد نشوف الشارع المقدس هل قدم التحريم أو قدم الوجوب، هل قدم الأمر أو قدم النهي. إحنا ما عدنا فعلياً نعلم بحرمة أحد الفعلين وبوجوب الفعل الآخر ويدور الأمر بين فعلين. لا، إحنا عدنا حركة واحدة، عدنا حركة صلاتية واحدة. لا نعلم هل أن الحركة الصلاتية الواحدة الشارع جعل لها الوجوب أو جعل الحرمة. فإحنا كل كلامنا في عالم الجعل وفي عالم التكليف وقلنا أنه في عالم الجعل والتكليف هذه القاعدة لا تنطبق، وإنما تنطبق على عالم الامتثال وعالم اختيار المكلف. ومن هنا قلنا أن القاعدة أجنبية عن محل الكلام، حتى إذا سلمت كقاعدة عامة وككبرى كلية وتنزلنا عن المناقشة الأولى، في محل كلامنا هي لا تنطبق. محل كلامنا ليس صغرى للقاعدة، أنت جيب فعليا معلومات الحكم يدور الأمر بينهما تأتي القاعدة. أما في محل كلامنا عندنا فعل واحد بانين على الامتناع، وأن الفعل واحد، ونريد أن نرجح النهي على الأمر. إذن هاي القاعدة أجنبية عن محل الكلام، هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، لو تنزلنا عما ذكرناه في المناقشة الأولى وقلنا بأن هاي القاعدة قاعدة عامة وكبرى كلية، وتنزلنا عن المناقشة الثانية وقلنا أن القاعدة العامة منطبقة على محل الكلام، منطبقة على محل كلامنا وليست أجنبية عن محل الكلام، نقول بعد ذلك لا يتم الاستدلال بهذه القاعدة. هاي القاعدة لا تنفع الخصم في الاستدلال على تقديم النهي على الأمر، وذلك لأن هذه الأولوية، أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، هي في الحقيقة يعني غاية ما تفيد الظن، هاي أولوية ظنية وليست أولوية قطعية. يعني لا يمكن للمستدل لمن ذكر هذا الوجه الثاني أن يجازف ويدعي أن الأولوية قطعية ويقطع، يقول قطعا دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة، هاي أولوية ظنية. وتعلمون أن القاعدة في الظن هي عدم الحجية، الظن ليس حجة إلا إذا قام دليل خاص على ظن مخصوص، حينئذ يكون حجة. وفي محل كلامنا الدليل مفقود، لا دليل على حجية هذا الظن الناشئ من هذه الأولوية، ما عندنا دليل أصلا، هو إحنا نفترض عدم وجود الدليل، لأن هو المستدل يفترض أن نفس هاي الأولوية هي الدليل، ولا يفترض وجود دليل آخر يدل على حجية هذه الأولوية. ولو كان هناك دليل على حجية الأولوية لذكر هذا الدليل، هو يريد أن يستدل بنفس هذه الأولوية، هاي الأولوية ظنية لا تفيد إلا الظن، والظن ليس بحجة إلا إذا دل الدليل، والدليل مفقود. هاي المناقشة الثالثة، ثم المصنف يذكر مناقشة رابعة شوية طويلة، نقرأ هذا ثم نصل إلى المناقشة الرابعة. قال ولكن، هذا ولكن استدراك على ما تقدم، يعني قد يتوهم متوهم أننا حينما دفعنا إشكال المحقق القمي في القوانين كأنما إحنا نوافق هذا الترجيح، ويستدرك ويقول لا، هناك مناقشات أكثر من مناقشة، أربع مناقشات. يقول ولكن يرد عليه أولا أن الأولوية مطلقا ممنوعة، الأولوية المطلقة ممنوعة، الأولوية مطلقا بشكل عام وكبرويا ممنوعة. أولوية مقبولة في بعض الموارد لكن ما مقبولة في موارد أخرى. ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى. العكس شنو؟ جلب المنفعة هو يكون أولى من دفع المفسدة، بالعكس كما ذكرنا أمثلة كثيرة، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات، مثل إيش؟ مثلا اجتياز الأرض المغصوبة مع ترك بعض الواجبات مثل ترك إنقاذ المؤمن، واضح أن جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها، وما يتلو تلو الصلاة، ما يكون على وزان الصلاة كالزكاة والحج والولاية التي بني الإسلام عليها. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ولو سلم، شنو اللي يسلم؟ إذا سلمنا الأولوية مطلقا وعلى نحو العموم والقاعدة العامة، سلمنا كلية القاعدة، ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، يعني شنو؟ يعني نناقش في الصغروية، في صغروية محل كلامنا للقاعدة، محل كلامنا ليس صغرى للقاعدة، فإنه فيما هاي فإنه يعني فإن هذا المرجح، هذا المرجح بالأولوية فيما إذا دار بين الواجب والحرام. هذا يا عالم، عالم الامتثال وعالم اختيار المكلف، المكلف يقول هذا حرام قطعا، العبارة كلش مضغوطة وما تبين مقصودة أكيد لولا هاي الحاشية اللي هو شوية ذاكرها. عندنا فعل واجب قطعا، فعل حرام قطعا، يقال للمكلف أنت في مقام الامتثال واختيارك اختر امتثال الحرام واجتنب المفسدة ولو فوتت عليك المنفعة. أما مع هالكلام إحنا أصلا نريد نعرف شنو حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هو حرام أو واجب. يقول فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام، لا ما نقدر نكمل، قول لا ما إذا دار أمر الفعل الواحد بين الواجب والحرام اللي هو محل كلامنا. مناقشة ثالثة، ولو سلم فإنما يجدي، هذا المرجح، إنما يجدي فيما لو حصل به القطع. إذا حصل القطع بهاي الأولوية، إذا حصل القطع تكون حجة وتكون نافعة ومجدية، ما في محل كلامنا هي لا تفيد إلا الظن. هاي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة شوية تحتاج التفات، شوية طويلة، مو صعبة بس طويلة. المناقشة الرابعة، لو تنزلنا عن جميع ما ذكر، لو تنزلنا عن جميع ما تقدم، نزلنا عن المناقشة الأولى وقلنا هاي قاعدة كلية كبرى، وتنزلنا على المناقشة الثانية قلنا منطبق على محل كلامنا ومحل كلامنا صغرى للقاعدة، وتنزلنا على المناقشة الثالثة، شو نقول بالتنزل على المناقشة الثالثة؟ نقول نعم لا، نقول هي مجدية ولو لم تفد الخطأ، نقول مجدية ولو كانت مثلا ظنية، لأن قلنا ما يمكن للخصم أن يجازف ويدعي الخطأ، هي ليست قطعية بلا شك، لكن نتنزل نقول ولو لم تكن قطعية هي حجة مثلا. فنتنزل عن كل هاي المناقشات الثلاث، نقول في المناقشة الرابعة هذه الأولوية إنما تكون نافعة ومفيدة في الترجيح فيما إذا لم تجري الأصول العملية، إذا لم تجري الأصول العملية يكون الترجيح بالأولوية نافعا ومفيدا. إذا لم تجري البراءة، إذا لم يجري الاشتغال تكون نافعة ومفيدة. أما إذا جرى الأصل العملي حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى هاي الأولوية الظنية. أولا خلينا نتحدث عما لو لم تجري الأصول العملية، شنو مثاله حتى نشوف أن هاي الأولوية لا تجري. شنو مثال ما لو دار الأمر بين فعلين وما لو دار الأمر بين حكمين لفعل واحد مع هالكلامنا ولا تجري الأصول العملية؟ يذكرون مثالا، يقولون ما لو دار الأمر بين الحرمة التعيينية وبين الوجوب التعييني لا تجري الأصول العملية. شنو مثاله؟ مثاله ما لو دار أمر الميت بين أن يكون مسلما أو كافرا، فإذا كان مسلما وجب دفنه، وإذا كان كافرا حرم دفنه بناء على تحريم دفن الكافر. فعندنا ميت واحد، من يدرس هذا مسلم حتى يجب علينا دفنه ومواراته، أو هو كافر حتى يحرم دفنه ومواراته؟ تماما مثل كلامنا، الحركة الصلاتية لا نعلم هل هي واجبة أو حرام. في مثل هكذا حالة لا تجري لا البراءة ولا الاشتغال. مثال آخر أيضا يذكره، ما لو دار أمر المرأة أمر الزوجة بين وجوب الوطئ وبين تحريمه، هو الزوج يقول أنا في يوم من الأيام حلفت على وطئ الزوجة، لكن ما أدري حلفت على الوطئ أو حلفت على ترك الوطئ، فيدور أمر الوطئ بين الحرمة والوجوب. زين، هذا مثال آخر. يقولون في أمثال المقام لا تجري البراءة ولا يجري الاشتغال، أما عدم جريان البراءة فواضح، يعني ما يمكن أن نجري البراءة لا بالإحاظ الوجوب ولا بالإحاظ التحريم. ليش؟ للعلم الإجمالي بوجود الإلزام، هذا دفن الكافر. ما نقدر أن نجري البراءة عن الحرمة ونقول ليس حراما وندفنه، ولا نقدر نجري البراءة عن الوجوب ونقول ليس بواجب ونتركه مطروح من دون دفنه. ليش؟ للعلم الإجمالي بوجود الإلزام، قطعا أكو إلزام، فإجراء البراءة في الطرفين هذا خلاف العلم الإجمالي بوجود الإلزام. إجراء البراءة في طرف دون طرف هذا ترجيح من دون مرجح، فلا تجري البراءة لا في طرف ولا في الطرفين معا، ما تجري البراءة. لا تعوفوني إخواني، مو صعب المطلب. وأما الاشتغال لا يجري الاشتغال. ليش لا يجري الاشتغال في مثل مقامنا؟ لا يجري الاشتغال، العقل لا يحكم بالاشتغال اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني لعدم تمكن المكلف من الفراغ اليقيني. ما يتمكن حسب تعبيرهم من الموافقة القطعية. شلون يوافق قطعا؟ في سائر موارد العلم الإجمالي إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين يقدر يوافق موافقة قطعية بأن شي يسوي بأن يجتنب عن الإنائين معا، وبذلك يقطع بالموافقة قطعا يكون قد وافق. أما في محل كلامنا ما يتمكن من الموافقة القطعية، شلون يوافق قطعا؟ شنو الفعل اللي يسويه حتى يقول قطعا أنا وافقت التكليف ولا يتمكن من الموافقة القطعية؟ كما لا يتمكن من المخالفة القطعية. في سائر موارد العلم الإجمالي يتمكن من المخالفة القطعية، شلون يتمكن؟ جاوبوني، شلون يتمكن من المخالفة القطعية؟ بأن يرتكب الإناء، أن يشرب الإناء المقارين ثالثة. شيخنا قرينا مر علينا العلم الإجمالي، يتمكن بأن يجمع بين الفعلين، يشرب الإناءين خالف قطعا، يترك الإناءين وافق قطعا. في محل كلامنا ما يتمكن لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، لأن أي فعل يسوي سواء دفن هو لا يخالف قطعا، الاحتمال أن يكون شنو؟ كافرا. لم يدفن هو لا يكون لا موافقا ولا مخالفا قطعا. يعني شنو اللي يسويه؟ هو عنده بتعبيرهم موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، وحينئذ بعد لا يحكم العقل بلا بدية الفراغ اليقيني لعدم التمكن من الفراغ اليقيني لعدم التمكن من الموافقة القطعية. ففي هاي الموارد فيما لو دار الأمر بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية لا تجري الأصول العملية لا البراءة ولا الاشتغال، حينئذ تصل النوبة إلى هاي الأولوية ويقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ففي أمثلتنا شنو اللي يسوي؟ في أمثلتنا يترك الدفن، يترك الدفن لئلا يكون الدفن حراما وإن فات عليه مصلحة الواجب. في المثال الآخر يترك الوطئ لئلا يكون الوطئ حراما، فيقولوا له حيث أنك فقدت الأصل العملي فتصل النوبة إلى هاي الأولوية الظنية من باب الانسداد، يعني انسد عليك طريق العلم بالحكم الشرعي فتسلك طريق الظن، هذا الظن اللي لم يقوم الدليل الخاص على حجيته. هذا معنى التنزل اللي قلنا، نتنزل عن شنو؟ نتنزل عن المناقشة الثانية، وأن القاعدة تكون حجة ولو كانت ظنية ولو لم تفد القاطع. هذا المورد لا تجري فيه الأصول العملية بخلاف ما نحن فيه. احنا شنو اللي ندعي بهاي المناقشة الرابعة؟ بالمناقشة الرابعة نقول لا تصل النوبة إلى الترجيح بالأولوية إلا بعد فقد الأصل العملي. ذكرنا مثال لفقد الأصل العملي في محل كلامنا. الأصل العملي جاري، الأصل العملي جاري. شنو الأصل العملي الجاري في المقام؟ البراءة، البراءة عن حرمة الغاصب، البراءة عن حرمة الغاصب. نقول تجري البراءة عن حرمة الغاصب في محل الكلام، وبجريان البراءة عن حرمة الغاصب تقع الصلاة صحيحتين. ليش؟ لأن شنو المانع من صحة الصلاة إخواني؟ المانع من صحة الصلاة التحريم الفعلي للغصب، حرمة الغصب فعلا اللي على أساسه نقول هذا الفعل حرام ومبغوض ويقع معصية فلا يصلح للتقرب فتقع الصلاة باطلة. من هاي الناحية نقول الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. فإذا رفعنا المانع ورفعنا الحرمة الفعلية للغصب ببركة البراءة، بعد لا يبقى مانع من صحة الصلاة، فنحكم بصحة الصلاة. فإذا جرى الأصل العملي وعلى أساسه رفعنا الحكم الشرعي بحرمة الغصب فعلا وحكمنا بصحة الصلاة لعدم المانع، بعد لا تصل النوبة إلى الأولوية الظنية. ليش؟ لأن تصل النوبة إلى الأولوية الظنية بعد عدم إمكان إجراء الأصل العملي. في محل كلامنا إحنا أجرينا الأصل العملي وتكون الصلاة صحيحة. زين، قد يقال بس هذا ونقرأ العبارة، قد يقال هذا الكلام إنما يكون تاما إذا لم يجري الاشتغال فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هاي المباحث مرت علينا في ضمن مقدمات تقدمت، فما يحتاج نبينها بالتفصيل. مر علينا سابقا شنو الأقل والأكثر الارتباطي والاستقلالي وجريان الأصول العملية في بعض المطالب ذكرنا. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين اللي هو يعني الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية، فشنو الأصل العملي الجاري؟ المحققون على أن الأصل العملي الجاري هو الاشتغال. يعني إذا شكينا في جزئية السورة للصلاة، هل أن السورة جزء من الصلاة أو لا، يجري الاشتغال. ليش؟ لأن أصل التكليف محرز، أصل وجوب الصلاة ثابت، وإنما يشك المكلف يقول أنا إذا صليت من دون سورة هل تقع الصلاة تامة أو لا. العقل يحكم بالاشتغال وضرورة الإتيان بالفعل بحيث يقطع بفراغ الذمة. هذا يعني لابدية الإتيان بالسورة. فالمستشكل يقول هذا الكلام محل كلامنا هو في الحقيقة صغرى لهاي القضية، لأن احنا فعلا قاعد نشك في شرطية الإباحة، مو قاعد نشك في شرطية الإباحة في الصلاة. هل أن الصلاة صحيحة في الغاصب أو لا؟ الصلاة ليست صحيحة في الغصب الذي يعني اشتراط الإباحة، إباحة المكان، فلا بد من جريان الاشتغال ولا تجري البراءة. هكذا قد يقال، لكن يجاب عنه بأن محل كلامنا يجري أو تجري فيه البراءة ولو جرى الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين. حتى إذا قلنا بشكل عام وبنحو القاعدة الشك في الجزئية والشك في الشرطية مجرى للاشتغال، في محل كلامنا هناك خصوصية تقتضي أن تجري البراءة للاشتغال، للفرق بين المقامين. وحاصل الفرق هو أن إجراء البراءة فرق بسيط يحتاج التفات فقط. في إجراء في موارد الشك في الجزئية والشرطية، إذا أجرينا البراءة، يعني إحنا مثلاً أفرضوا قاعد نشك في جزئية السورة من الصلاة، إذا أجرينا البراءة عن جزئية السورة، شنو اللي يصير؟ اللي يصير أننا نرفع الجزئية ظاهراً، نقول حسب الظاهر وحسب الأصل العملي السورة ليست جزءاً، لكن بحسب الواقع السورة يمكن أن تكون جزءاً. ما يدريك لعل الشارع المقدس جعل السورة جزءاً، وحينئذ يبقى احتمال بطلان الصلاة إذا لم يأتي بالسورة. ليش؟ لأن البراءة اللي ترفع البراءة في العملي يرفع الحكم ظاهراً، وأما الجزئية الواقعية باقية، فيحتمل واقعاً أن السورة جزء من الصلاة، وهذا الاحتمال يعني شنو؟ يعني بطلان الصلاة. لذلك طالما هذا الاحتمال موجود، العقل يحكم، العقل يقضي ويقول يجب عليك أيها المكلف أن تفرغ الذمة. ليش؟ لأن بقى عندنا احتمال الجزئية قائمة، فكيف يفرغ المكلف ذمته عن الصلاة؟ بأن يأتي بالسورة. هذا في سائر موارد الشك بالجزئية والشرطية. أما في محل كلامنا، مجرد إجراء البراءة، مجرد أن نجري البراءة عن حرمة الصلاة، النتيجة الطبيعية لذلك صحة الصلاة. يعني مجرد أن نجري البراءة ونرفع الحرمة الفعلية ولو رفعا ظاهريا، هذا يقتضي الحكم بصحة الصلاة. لما ذكرنا من أن المانع الوحيد من صحة الصلاة هو شنو؟ هو المبغوضية والمعصية. فإذا رفعنا المبغوضية والمعصية ولو رفعا ظاهريا وببركة البراءة، هو نفس هذا يقتضي الحكم بصحة الصلاة. ليش؟ لأن هذا الغصب ليس حراما فعلا، فلا يكون معصية ولا يكون مبغوضا، فيكون الفعل صالحا للتقرب ويقع عبادة صحيحة. فإذا الفرق بين المقامين أنه في سائر موارد الشك في الجزئية والشرطية لا قطع بصحة الصلاة، أما في محل كلامنا بمجرد أن نجري البراءة نقطع بصحة الصلاة لارتفاع المانع الوحيد من صحة الصلاة. هذا ما نقدر نقوله في سائر الموارد. ليش؟ لأن البراءة إنما تجري لترفع الحكم الظاهري، فتبقى الجزئية الواقعية محتملة، وهذا لا يعني القطع بصحة الصلاة، وإنما يعني احتمال صحة الصلاة، فيبقى مجال لحكم العقل بالاشتغال بالصورة الأولى. فإذا نقول حتى إذا جرى الاشتغال في سائر موارد الشك في الجزئية والشرطية بشكل عام، في محل كلامنا تجري البراءة ولا يجري الاشتغال. قال ولو سلم، هاي المناقشة الرابعة والأخيرة من المصنف، ولو سلم أنه يجدي منه، أنه هذا المرجح بالأولوية، الترجيح بالأولوية، لو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل منه القطع، هذا اللي قلنا التنزل عن المناقشة الثالثة، يعني التسليم باعتبار هاي القاعدة والأولوية ولو لم تكن قطعية. ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل يعني القطع، فإنما يجري أو إنما يجدي في بعض النسخ، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. هاي القاعدة، هاي الأولوية، تصل النوبة إليها من باب الانسداد إذا لم يجري الأصل العملي البراءة والاشتغال. ليش هذا؟ شنو هذا التوقف؟ ليش نقول أن هاي القاعدة لا تصل النوبة إليها إلا بعد عدم جريان الاشتغال والبراءة؟ لأننا نفترض أن هاي القاعدة قاعدة تفيد الظن أولا، ولم يقم الدليل القطعي على حجيتها بالخصوص كما قام الدليل على حجية الظن الناشئ من خبر الواحد. فهذا حسب الاطلاع شنو نسمي هذا الظن؟ هذا شنو نسمي الظن؟ هذا نسمي الظن العام، الظن المطلق، مو الظن الخاص. بالعكس سيدنا، الظن الخاص هو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته كظن الناشئ من خبر الثقة. شنو الدليل على حجية الظن الخاص؟ دليل قطعي بالخصوص يدل كما في آية النبأ مثلا. شنو الدليل على حجية الظن المطلق؟ أحسنتم، دليل الانسداد. نقول إذا ما عندنا علم بالحكم الشرعي وما عندنا علمي، علمي يعني شنو؟ يعني ظن قام العلم والقطع على حجيته، تصل النوبة إلى الظنون، الظنون المطلقة، ولو الناشئ من غير ما قام الدليل على حجيته. هاي الظنون المطلقة. شنو دليله؟ دليل الانسداد، ينسد علينا طريق الوصول إلى الحكم الشرعي. لا عندنا علم، احنا في زمان الغيبة، ولا عندنا علمي مثلا انسدت علينا الطرق العلمية، تصل النوبة إلى الظنون المطلقة التي لم يقم الدليل القطعي الخاص على حجيتها. هاي ظنون مطلقة. لذلك احنا نشترط في حجية هذا الظن الناشئ من الأولوية، نشترط أن لا يبقى مجال للبراءة أو الاشتغال، لأن البراءة والاشتغال قام الدليل القطعي على حجيتهما، فلا تصل النوبة إلى الظنون المطلقة إلا بعد الانسداد. لذلك أكو ترتب، نقول لا تصل النوبة إلى الأولوية هاي المدعات إلا بعد عدم جريان البراءة أو الاشتغال. قال ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، ولو لم يحصل القطع، فإنما يجدي هذا المرجح فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. إذا ماكو براءة ماكو اشتغال تصل النوبة. مثل إيش؟ كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. هذا مثال للنفي لو للمنفي ولو ما تشوفون. للنفي أحسنتم. مثال لما إذا لم يكن هناك مجال، ماكو مجال للبراءة أو الاشتغال. مثل إيش؟ مثل هاي المثالين اللي ذكرناهم، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. هذا الدفن لو حرام تعيينا لو واجب تعيينا، ما تجري البراءة للعلم بالإلزام، للعلم الإجمالي بالإلزام، ما يجري الاشتغال لعدم التمكن من الموافقة القطعية، فما يجري لا براءة لا اشتغال. هنا تجي الأولوية الظنية، نقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فشن نسوي هذا الميت؟ تركه لا تدفنه. لا فيما تجري، لا فيما تجري البراءة أو الاشتغال، كما في محل الاجتماع، في محل كلامنا في الصلاة في الأرض المرصوبة، يقول الأصل العملي يجري. شنو الأصل العملي الجاري؟ البراءة. يقول كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته، عن حرمة موضع الاجتماع، محل الاجتماع. هاي الصلاة في الأرض المرصوبة ليست حراما، فإذا لم تكن حراما بعد الصلاة تكون صحيحة. يقول لأصالة البراءة عن حرمته، عن حرمة محل الاجتماع، فيحكم بصحته، يحكم بصحة الصلاة في الأرض المرصوبة. زين، يجي إن قلت هذا الكلام إنما يجري إذا لم يجري الاشتغال في صورة الشك في الجزئية أو الشرطية، يقول بالعكس ولو قيل بقاعدة الاشتغال، هاي ولو وصلية، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، بشكل عام وكبرويا، حتى إذا قلنا أن الاشتغال هو الذي يجري في صورة الشك في الجزئية والشرطية، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه ليش؟ فإنه ليش؟ شنو الموجب لصحة الصلاة؟ يقول فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة. لا مانع عقلا منين؟ من صحة الصلاة إلا فعلية الحرمة. اللي يمنع من الحكم بصحة الصلاة كون الحرمة فعلية، يعني كون الفعل غصبا ومبغوضا وغير صالح للتقرب. إذا رفعنا الحرمة الفعلية بالبراءة، بأي براءة؟ بالبراءة العقلية، بالبراءة الشرعية، المهم ترتفع الحرمة الفعلية، بعد ما يبقى مانع من الحكم بصحة الصلاة. فإنه لا مانع عقلا، هذا تعليل للحكم بصحة الصلاة، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة، هاي صفة للفعلية، المرفوعة بأصالة البراءة عنها، عن فعلية الحرمة، عقلا ونقلا. عقلا يعني شنو؟ يعني قبح العقاب بلا بيان، العقل يحكم، يقول هذا أنت ما نبين للحكم فيقبح منك أن تعاقبه، قبح العقاب بلا بيان. نقلا يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حديث الرفع البراءة الشرعية، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. ثم قال نعم لو قيل، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.